بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالأزل والأبد، وصلى الله على أول العدد وخاتم الأمد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطهار الذين لا يقاس بهم من الخلق أحد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. في تاريخ الفتوحات ورد أن طارق بن زياد حينما وصل إلى ساحل البحر في معركته الشهيرة أحرق السفن وقال لجنده: العدو أمامكم والبحر وراءكم، إما النصر وإما الموت. قال هذا لأنه كان يريد نصرا عسكريا، ولم يكن هذا هو هدف الحسين، لأن الحسين عليه السلام حينما قام بنهضته كان هدفه أن يحفظ الدين وأن يبقي الإسلام، وكان يعلم أن حفظ الدين يتوقف على شهادته وعلى دمه. من هنا حينما اعترض عليه بأخذ نسوته أجابهم: شاء الله أن يراني قتيلة وأن يراهن سبايا. ولذلك لم يخاطب الحسين أصحابه خطاب طارق، بل خاطبهم منذ المطلع في عشية الخروج من مكة. جمع الناس وخطب بهم قائلا في وقت كان الناس ينتظرون نصرا، كان الناس ينتظرون أنصارا في العراق، قد كتبوا إليه آلاف الرسائل، مع ذلك خطب بهم في ليلة الثامن من ذي الحجة عشية خروجه إلى العراق. ماذا قال؟ خط الموت على ولد آدم مخط القلادة في جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب ليوسف، ألا من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. في البداية يتحدث الحسين عليه السلام عن الموت بلغة خاصة، يتحدث عن الموت فيما نعهده بأنه كالقلادة، ومن صفة القلادة أنها تحيط رقبة الإنسان، والموت يحيط الإنسان، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والإمام الهادي عليه السلام يصف أولئك الذين يهربون من الموت ليتحصنوا في القلاع، ليتحصنوا في الجبال، ليتحصنوا وحولهم غلب من الرجال تحرسهم، ولكن ما المصير؟ باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة في جيد الفتاة، القلادة تحيط، ولكن هناك صفة أخرى للقلادة هي صفة الجمال. لماذا تلبس الفتاة القلادة على عنقها؟ أليس للتزين؟ كان الحسين يرى الموت الذي يذهب إليه زينة، كان يرى الموت الذي يذهب إليه جماله، وهو الذي جسد ذلك لا بالكلمة ولكن بمشهد تعجب منه من كان حوله. لأن الإنسان بطبيعته حينما يتقدم نحو الموت يصفر وجهه، تضطرب أعضاؤه، ترتجف جوارحه، ولكن الحسين بن علي كما يصفه ولده السجاد كان كلما تقدم نحو الموت هدأت نفسه وسكنت جوارحه وأشرق نوره وأشرق وجهه نورا وبهاء. قيل انظر إليه إنه لا يبالي بالموت، قال صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة، جسر يعبر بكم من البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة. هكذا كان يرى الحسين الموت. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. بهذه النظرة يتحدث الحسين عن اشتياق إلى جده رسول الله، وإلى أبيه علي، وإلى أمه فاطمة، وإلى أخيه الحسن، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب ليوسف. بهذه المقدمة يدخل مع الناس مدخلا أريد من كل واحد منا في هذا المجلس المبارك أن يفكر فيه. لو كان أحدنا في ليلة وعشية الخروج، لو كنا مع أولئك الناس، ماذا كنا مهيئين ومحضرين لأجل هذا الخروج؟ لأن الحسين لم يقل أيها الناس اخرجوا معي أبدا. الإمام الحسين لم يدعو كل الناس، هو قدم مقدمة بأنه ذاهب نحو الموت، كيف يطلب من الناس، من كل الناس أن يخرجوا معه؟ وإنما طلب من الناس الذين تتحقق فيهم صفتان، فلننظر هل تتحقق نحن فينا هاتان الصفتان، وإلا فلنفكر في تحقيقهما. ألا من كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا. مش كل واحد يرحل معنا، اللي بده يرحل معنا بده يكون اولا موطنا على لقاء الله نفسه، مش موطنا على الموت. قال هو شرح الموت ما معناه، شرحه بلغة الجمال، ولكنه قال كنتيجة للغة الجمال من كان موطنا على لقاء الله، كان يرى الموت بخلاف ما يراه أكثر الناس، لأن أكثر الناس يرون الموت فصلا، يرون الموت فصل الروح عن الجسد، والإمام الحسين كان يرى الموت وصلا، كان يراه وصل الروح مع الله، كان يراه لقاء بين الحبيب وحبيبه، بين العاشق ومعشوقه، لذلك عبر عنه بلقاء الله. ألا من كان موطنا على لقاء الله نفسه، قد وطن نفسه أن يلاقي ربه. كيف يوطن الواحد منا أن يلاقي ربه؟ لابد أولا أن يعرف الله حتى يحب لقاءه. كيف يحب الواحد منا لقاء الله وهو لا يعرفه؟ لماذا نحن نخاف الموت؟ أحد أسباب خوفنا من الموت أننا لا نعرف الله، لأننا لو عرفنا الله لكنا غيرنا مسلكنا لنحب لقاءه. معرفة الله يوجد فيها حد أدنى لابد من تثبيته في أنفسنا، حد أدنى حينما نرى الله في كل هذا الوجود، حينما نرى الله في كل آثاره. البعرة تدل على البعير والآثار على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ قال أحدهم للإمام الصادق: دلني على معبودي. كان غلام يلعب ببيضة، ناولني البيضة يا غلام. ناوله أمسك البيضة وقال: يا ضيصاني، هذا حصن مكنون عليه جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق فضة ذائبة وذهب مايعة، فلا تختلط الفضة الذائبة بالذهبة المايعة، ولا تختلط الذهبة المايعة بالفضة الذائبة، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها مدبرة؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. الآثار تدل على الله، ولكن الإمام الحسين كان له معرفة أخرى، لم تكن له فقط هذه المعرفة التي ينتقل فيها الإنسان من الأثر إلى المؤثر، ومن المتحرك إلى المحرك، ومن البيضة إلى خالقها. كان الإمام الحسين يرى الله قبل كل هذه الأشياء. الإمام الحسين وصاحب دعاء عرفة الذي يقول عنه الإمام الخميني: نحن نفخر أن عندنا دعاء عرفة، من مفاخر الشيعة أن عندهم دعاء عرفة. متى غبت؟ الإمام الحسين يقول لله: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أن يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ عميت عين لا تراك. حالنا في كثير من الأحيان لأن الله محيط بنا، لأن الله تعالى أظهر من كل الوجود، لا نشعر به لشدة ظهوره. وكما يقول أحد شعراء غير العربية وهو يتحدث عن السمكة: سمعت السمكة يوما أن الماء هو إكسير الحياة فتعجبت: كيف يكون الماء هو إكسير الحياة وها أنا حية ولا أعرف أين هو الماء؟ وبقيت السمكة تبحث عن الماء وهي تسبح في الماء ولا تدري معنى الماء وأين هو الماء، حتى قذفها البحر على شاطئه، حينها علمت أن الماء هو إكسير الحياة. قد يكون الواحد منا لا يعرف الله لشدة ظهور الله. الإمام الحسين كان يرى الله قبل كل هذا، وكان يتحدث عن جمال الله، كان يتحدث عن الحب، الحب الذي دعا موسى حينما سأله ربه: ما تلك بيمينك يا موسى؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ هلأ إذا الحج حامل مسبحة، إذا قلت له: يا حج محمد، ما تلك بيمينك يا حج محمد؟ بلي مسبحة. بس النبي موسى ما قال عصا، كان لازم يقول عصا، قال: تلك عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ما سألوا هالأسئلة التي جوابها بهذا التفصيل، يقولون إن موسى علم أنه يتحدث مع الحبيب فأحب أن يطيل الحديث معه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنها لغة العشق، من يعرف الله يحب أن يتحدث معه، يحب أن يصلي لأن في صلاته حديثا مع الله، يحب أن يقرأ القرآن لأن في قراءته للقرآن حديث الله معه. وحينما يعيش الإنسان هذا الحب لله يحب لقاء الله. جاء ملك الموت إلى نبينا إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، قال له إبراهيم: أداع أنت أم ناع؟ قال: بل داع، يعني جاي اقبض روحك. قال له إبراهيم: أرأيت خليلا يميت خليله؟ فوقف ملك الموت، قال: يا رب، سمعت ما قال عبدك إبراهيم؟ قال: رب العالمين لملك الموت: قل لإبراهيم، أرأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ إن الحبيب يحب لقاء حبيبه. الحبيب يحب اللقاء، الحبيب يعشق اللقاء. في قصص بني إسرائيل ذكرت رواية أن ملكا متكبرا كان ذاهبا لقضاء حاجته، وفيما هو ذاهب على فرسه جاءه ملك الموت، سلم عليه لم يرد السلام، أمسك بلجام فرسه وشده، قال: من ذا يجرؤ على شد لجام الملك؟ قال: أنا الملك. وحينما عرف أنه الملك عزرائيل قال: مهلني حتى أرجع إلى مملكتي لأسوي أمري قبل وفاتي. فقال: حان وقت أجلك، وقبض روحه. في نفس الوقت مؤمن متدين فقير رايح كمان لقضاء حاجة، جاءه ملك الموت: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له: أنا ملك الموت. قال: يا أهلا بمن طالت غيبته علي، لكم كان شوقي إلى لقياك، وما سعادتي برؤيتك. قال له الملك: اذهب واقضي حاجتك ثم أقبض روحك. قال: وأية حاجة هي أحب إلى قلبي من لقاء الله؟ الإمام الحسين عليه السلام يقول في عشية الخروج من مكة إنه الأصحاب اللي بده يطلعوا معي في عندهم شرطين. إذا نحن منقول: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، في شرطين حتى واحد يقوله هو صادق: ألا من كان موطنا فينا نفسه، أو موطنا على لقاء الله نفسه. ومش بس هو مستحضر لقاء الله، موطن في توطين. هلأ بيعبروا هلأ باللغة الدارجة، إذا واحد مثلا بيروح بيوطن بالبنك، إذا بده يوطن كهرباء أو مي أو إلى ما هنالك أو تليفون، بيقولوا وطن. وطن يعني أصبح مداوما في ذلك، مش إنه كل شهر بده يفكر روح يدفع، كل شهر بده يرجع يعمل إعادة، وإنما هو وطن ذلك موطنا على لقاء الله نفسه. يعني في أي وقت يأتي ملك الموت هو قد وطن نفسه على اللقاء. وهذا يستدعي تحضيرا، هذا يستدعي برنامجا ليصل الإنسان إلى هذه النتيجة. ولكن هناك شرط آخر، هو يدخل في إطار لقاء الله في المرحلة الثانية، لأننا حينما نعشق الله فإنما نعشق الله لأن الله هو الكمال المطلق. إنسان مفطور في خلقته على عشق الكمال. من يفكر في جمال الله فإنه يعشق الله، لأنه يعبر يرنو إليه الإنسان. وإذا هي انشداد للجمال فإنه ينشأ الذين خلقهم ما أن أكرم الخلق الذي هم محمد وآل محمد فإنه ينشد إليهم في حبه. وحينما ينشد إليهم في حبه حينها يصل إلى مرحلة يبذل فيهم مهجته. شو بيقول الإمام؟ ألا من كان باذلا فينا مهجته. باذلا فينا، بذل المهج يحتاج إلى حب. من هنا حينما يعرف الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله، يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله، يتعرف على كمال رسول الله، فإنه يعشقه، إنه يحبه، لأنه يمثل أكمل الخلق، لأنه سيد بني البشر في كمالاتهم، بل هو سيد عالم الوجود في عالم الإمكان. من هنا كان النبي يرشد إلى هذا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. ليه؟ لأنه أكمل الخلق، لأنه صاحب الكمالات الأولى في عالم الإمكان. من يتعرف عليه يعشقه، ومن يعشقه يبذل فيه مهجته. ومن هنا نجد أن الله تعالى حينما أراد أن يتحدث عن الأكمل بعد النبي قال للنبي في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لأن القربى يمثلون الأكمل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن عرفهم يحبهم يعشقهم. بولس السلامة كان يتحدث عن عشقه لعلي، لماذا؟ أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلق الرضي، فإن لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنه حب للكمال، ليس حبا للشخص كشخص، هو حب للكمالات التي في من يحب. ومن يحب هؤلاء الكمل يحب لقاءهم. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر في مواقع العشق والحب. اللي بيروح على الحج بيسمع رواية: من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. عندنا روايات تتحدث عن عشق النبي وعشق لقاء النبي، ولكن ما تجلى في ذلك هو مشاهد كربلاء. اقرأوا أراجيز من شارك الإمام الحسين ملحمة كربلاء. أحد أصحاب الإمام الحسين المجاهدين يتقدم نحو الجبهة المعادية، يريد أن يعبر عن أنه يحقق هدفا كبيرا ويدعو الآخرين إلى تحقيقه. ماذا يقول؟ يقول في شعره: افدي حسين اليوم تلقى أحمد، افدي حسين اليوم تلقى أحمد. هو لقاء محمد صلى الله عليه وآله حينما يبذل الإنسان نفسه ويبذل مهجته في نصرة الحسين عليه السلام. وهكذا حينما يعشق الإنسان عليا ويعشق آل علي. رحم الله إسماعيل الحميري الشاعر الكبير الذي نظم في أهل البيت قصائد، كان يتحدى من كتب في مناقبهم منقبة لم يكتبها. كان عنده فرس أصيل، كان يحطه بساحة الأدب والشعر، يقول لهم: من كتب أو نظم في أهل البيت في منقبة لم أنظم فيها فليأخذ فرسي. ويجي الشعراء يتلون أشعارهم فيتلو ما نظم، يتلون ويتلو، يتلون ويتلو، ولم يربح أحد في فترة طويلة حصانة. كان عنده 4 بنات ما عنده غيرهم، كل بنت نظمت 400 قصيدة في أهل البيت. شاعر، قبيل أن يموت صار في عنده حادث غريب، ظهرت على وجهه نقطة سوداء، انتشرت، اغتم محبوه، ما هي إلا لحظات، ظهرت على وجهه بارقة نور، امتلأ وجهه من تلك البارقة إشراقا ونورا. قبيل أن يموت نظم 4 أبيات، آخر كلماتي 4 أبيات، يعبر فيها أنه واجه استحقاق معصية وذنب ارتكبه في حياته، ولكن جاءه المنقذ، جاءه المعشوق، جاءه الذي كان يحبه ذلك الحب. قال في أبياته قبيل موته: كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هنات، قد وربي دخلت جنة عدن وعفى لي الإله عن سيئاتي، فأبشر اليوم أولياء علي وتولوا عليا حتى الممات، ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات. من يعشق محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله فإنه يصل في عشقه إلى مرحلة يبذل فيهم مهجته، وهو شرط النصرة، وهو شرط نصرة الحسين في كربلاء. ألا من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه. وفعلا في كربلاء شاهدنا هذه الصور، المشاهد، مشاهد العشق، مشاهد الحب. شاهدنا سعيد بن عبد الله الحنفي حينما قال لهم الإمام الحسين عشية كربلاء: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. قام سعيد: والله لا نخليك أبدا حتى يعلم الله أن قد حفظنا فيك وصية رسوله محمد، ولو علمت أني أقتل فيك ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أذرى يفعل ذلك بي 70 مرة، ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك. ليست كلمات، وإنما جسد سعيد موقفه هذا في صلاة الحسين حينما دافع عنه في صلاة الظهر، دافع بجسده، بوجهه، بصدره، بالأنبال، بنبالهم، 13 نبلا وجد في جسده، بطعنات السيوف والرماح. وحينما سقط مرتفعا نحو الشهادة نظر إلى الحسين قال: أوفيت يا ابن رسول الله؟ هذا كان باذلا فيهم مهجته، هذا بذل.